بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في أدلة القول بالوضع للصحيح، وذكرنا دليلين: الأول أن المتبادر من لفظ العبادة مثل الصلاة هي الحصة الصحيحة منها، والتبادر علامة الحقيقة. الثاني صحة السلب عن الفرد الفاسد فيقال هذا ليس بصلاة، وإطلاقه عليه ليس إلا بنحو من المسامحة، وإلا فعند المداقة في المعنى العرفي والحمل عليه بلحاظ هذه المداقة، أو صحة السلب والسلب عنه بلحاظ هذه المداقة، فإنه يصح أن يقال هذه ليست بصلاة. بلغنا إلى الدليل الثالث، وقلنا إنه استدلال بطائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى مجموعة من الأخبار أثبتت آثارا لما يسمى بالصلاة من حيثه، مثل ما جاء في الصلاة من أنها معراج المؤمن أو عمود الدين ونحو ذلك. طبعا دليل لا يختص بالصلاة، أثبتت آثارا لما يسمى بالعبادة مثل الصلاة ومثل الصوم، الصوم جنة من النار وأمثال ذلك. تقريب الاستدلال بهذه المجموعة من الأخبار أن يقال إن ظاهر هذه الأخبار كون المحكوم عليه بأنه مؤثر هذه الآثار في هذه القضايا هو ما يسمى بالصلاة وبالصوم من حيث هو الذي يناسب كون التسمية حقيقية وبلا أي عناية. هذا من جهة. من جهة أخرى علمنا من الخارج أن الذي يتأثر منه هذه الآثار هو الفرد الصحيح، الحصة الصحيحة، وهذا أمر عقلي واضح. منشأ الآثار من كل ما هي الحصة الصحيحة منها الواجد لجميع ما يعتبر فيها من جزء أو شرط، وأما الحصة الناقصة الفاسدة فليست تؤثر. بضميمة إحدى المقدمتين إلى الأخرى بأن تقول أثبتت هذه الآثار لما يسمى بالصلاة من حيث هي، وعلمنا أن ما يؤثر هذه الآثار هو الصحيح، إذن المسمى بالصلاة من حيثه مساو للصحيح، وهذا عبارة أخرى عن كون الصحيح هو المسمى وهو الموضوع له، فيثبت المطلوب. هذا النحو من الاستدلال أشكل عليه بأنه إنما يتم لو كان كما ادعيتم أثبتت هذه الآثار في هذه القضايا على المسميات بهذه الألفاظ من حيثه، فالصلاة من حيثه هذا المسمى معراج المؤمن، حينئذ تقول لما علم أن المؤثر هو الصحيح ثبت أن المسمى هو الصحيح، لكننا نقول لم تحمل هذه الآثار في هذه القضايا على هذه المسميات من حيثه، بل حملت على المسمى المقيد بقيد الصحة، حتى لكأنه قيل من الأول إن الصلاة الصحيحة معراج المؤمن وعمود الدين وأمثال ذلك، وكما أنه لو قيل كذلك بذكر القيد، قيل مثلا الصلاة الصحيحة عمود الدين، لم يكن يدل على ما تدعون، كذلك الآن حيث علم إرادة هذا القيد، لأنه لو ذكر القيد لم يكن هذه الآثار أثبتت في هذه القضايا لمسمى الصلاة من حيثه، بل للمسمى بقيد زائد. فغاية ما ينتج عندما تعلم أن هذه الآثار الصحيح أن المسمى بقيد الصحة مساو للصحيح، وأما ذات المسمى فلعله أعم، يصدق في الصحيح وفي الفاسد. هذا الإشكال أجاب عنه رحمه الله بأن ظاهر هذه القضايا إثبات الآثار لمسميات هذه الأسماء من حيثه ومن دون خصوصية زائدة، وحملها على إرادة وصف الصحة وأن المحكوم عليه الموضوع في هذه القضايا هو كذا المقيد بهذا الوصف، هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى القرينة فلا يصار إليه مع عدمها. لكن نحن سألنا سؤالا آخر الأمر، قلنا هذه المقدمة الثانية في هذا الدليل التي هي كون مؤثر هذه الآثار هو الصحيح، هذا من أين تعلمه؟ لابد أن تقول هذا مضمون قضية عقلية بديهية وواضحة، مفادها أن الآثار منشأها الحصة الصحيحة من كل ما هي كما بينا في الاستدلال، حينئذ لنا أن نقول مثل هذا الحكم العقلي الواضح البديهي يصلح أن يكون قرينة متصلة بالكلام عندما يقول الشارع الصلاة عمود الدين، يصلح أن يكون قرينة متصلة تجعل المفهوم من هذا الكلام ليس ذات الصلاة بل الصلاة الصحيحة، هو بمنزلة القرينة على هذا القيد، فيعود الإشكال كأن القيد ذكر، وقد عرفت أنه مع ذكر القيد لا ينتج هذا الدليل. ومن هنا تجد المصنف بعدما ساق الاستدلال بهاتين الطائفتين من الأخبار أمر بالفهم، فلعله للإشارة إلى إمكان الخدشة في هذا الدليل بالوجه الذي ذكرنا. وأما الطائفة الثانية فهي مجموعة من الأخبار ظاهرة في نفي طبايع وحقائق المسميات بألفاظ العبادات عند انتفاء شيء معتبر فيها بنحو الجزء أو الشرط، مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة إلا بطهور، الأول مثال لما اعتبر في الصلاة جزءا، والثاني مثال لما اعتبر فيها شرطا. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة أن يقال إن لا المستعملة في هذه القضايا هي النافية للجنس، ومعناها أن حقيقة جنسه وحقيقة ماهية مدخولها، طبيعة مدخولها منتفية عند انتفاء كذا. بالتطبيق على الخبر، طبيعة الصلاة، حقيقة الصلاة منتفية بانتفاء ومن دون فاتحة الكتاب أو الطهور. ومن الواضح أن طبيعة الصلاة وحقيقة الصلاة هي عبارة أخرى عن المسمى بالصلاة يرحمكم الله. عندما أقول هي عبارة عن المسمى لا أقصد إلا أني أعلم على الإجمال أن حقيقة الشيء هي المسمات بلفظه، بغض النظر عن كون هذه الحقيقة المسمات باللفظ. خصوص الصحيح من أو حقيقة الأعم، لو كنت أعلم هذا لما احتجت إلى الاستدلال، وكان الأمر حسم من الأول، وقلنا بالصحيح أو بالأعم حسب ما علمت. هذه الخصوصية مجهولة، كل ما أعرفه من الخارج والذي هو هذه المقدمة أو جزء من هذه المقدمة الأولى، أن المسمى، أن حقيقة وطبيعة كذا هو المسمى بلفظه وباسمه، هذا على الإجمال. فالمتحصل في المقدمة الأولى أن المسمى الذي هو حقيقة وطبيعة مثل الصلاة نفت هذه الأخبار تحقق عند انتفاء جزء كالفاتحة أو شرط كالطهور. في المقدمة الثانية أتمسك بعين ما تقدم كمقدمة ثانية في الاستدلال بالمجموعة الأولى من الأخبار، وهي المقدمة القائلة بأننا علمنا من الخارج، يعني تشبهها، علمنا من الخارج بأن الذي ينتفي عند انتفاء ما يعتبر من جزء أو شرط هو الصحيح، وبضم إحدى المقدمتين إلى الأخرى ينتج أن الحقيقة المسمات بلفظ الصلاة المنتفية عند انتفاء الجزء أو الشرط هي الصحيح، فالصحيح هو الحقيقة المسمات. هذا أيضا أشكل عليه بما يشبه ما تقدم من أن قوله لا صلاة إلا بكذا لا يراد به نفي حقيقة الصلاة، حتى تقول ما دام علمنا أن المنتفي هو الصحيح إذن حقيقة الصلاة المسمات باسمها مساوية للصحيح فيثبت الوضع له، بل المراد نفي الوصف، الوصف في الفرض هو الصحة، فكأنه قيل لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب أو بالطهور، وكما أنه لو قيل لا صلاة صحيحة ونص على القيد ما كان يثبت المطلوب، كذلك عند العلم بإرادة القيد. والوجه فيه واضح، لأن هذه الأخبار حينئذ لم تنفي حقيقة المسمى من حيث هو عند فقد الجزء أو الشرط، وإنما نفت شيئا مقيدا بوصف الصحة، ولعله مع انتفاء وصف الصحة في فرض فقد هذا الجزء أو ذاك الشرط لا ينتفي أصل الصدق، فيبقى الصلاة صادقة وإن انتفى الصلاة الصحيحة. وبالجملة نفي الصلاة الصحيحة عند انتفاء جزء أو شرط لا يستلزم بالضرورة انتفاء الصلاة من أصلها، إذ يجوز أن تصدق ولو بنحو الفاسدة، فلا يدل على الوضع بخصوص الصحيح. والقرينة على أن المنفي هنا هي الصفة وليست الحقيقة، وإن كان لا نافية للجنس لكن القرينة هي شيوع استعمال هذا التركيب في نفي الصفة، تلك الصفة التي هي أحيانا صحة كما في الحديث أو الحديثين اللذين هما محل الكلام لا صلاة إلا بالفاتحة وبالطهور، وأحيانا هي الكمال كما في حديث آخر وهو قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإنه في مثله لا إشكال ولا ريب في أنه ليس المقصود أن أصل الصلاة وحقيقة الصلاة منتفية في فرض الوقوع في غير المسجد، بل أصلها متحقق على كل حال، وإنما يفوت بفوت الخصوصية المكانية وعدم وقوع الصلاة في المسجد كمال من كمالات الصلاة. الصلاة مثلا في غير المسجد مرتبة ومنزلة ولها مستوى من القبول، الصلاة في المسجد مرتبة أعلى وتقع في موقع أفضل من القبول، إما المقصود كمال يرتبط بالقبول بالنحو الذي بينا، أو الثواب، وأظن بالتلازم بينهما، يعني كلما تحسنت مرتبة العمل من حيث القبول كلما كان ثوابه أكثر. فنقول الذي يفوت بفوت الخصوصية المكانية زيادة الثواب، فالصلاة خارج المسجد لها ثواب معين، 100 حسنة مثلا، والصلاة في المسجد ثوابها 120، فلا صلاة خارج المسجد لجار المسجد، بمعنى لا كمال لها، هذا الكمال الخاص الذي يتحصل من الإيقاع في المسجد. هذا هنا هو المراد، وإلا فأصل الصلاة متحقق، فكيف يكون المقصود نفي حقيقتها؟ هنا هكذا وفي أمثاله إن شئت يؤتى بشواهد أخرى، كذلك نقول في محل الكلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. المنفي الوصف صحة الصلاة غير متحققة من دون فاتحة الكتاب، ونفي الصحة لا يدل على نفي الاسم. افرض لا صحة حينئذ، لكن من قال لا تصدق ولو بنحو الصلاة الفاسدة؟ هذا المقدار لا يدل عليه. هذا الإشكال أجاب عنه المصنف أولا بما يشبه جوابه عن الإشكال المتقدم في استدلال المجموعة الأولى من الأخبار، وحاصله أن ظاهر هذا التركيب إرادة نفي الحقيقة لا صلاة، هذا المعنى، هذه الماهية والحقيقة، هذه الذات منتفية من دون فاتحة الكتاب. لا رجل في الدار، يعني ماذا؟ هذه الحقيقة غير متحقق، ولا بأي فرد من أفرادها داخل الدار، هذا ظاهره. وحمله على إرادة نفي الصفة خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا مع القرينة، والقرينة مفقودة. فيتم الاستدلال، تقول نفى تحقق أصل الصلاة وحقيقتها ومعناها ومسماها، عبر بما شئت عند انتفاء الجزء أو الشرط، لكن من خارج علمنا أن المنتفي حينئذ هو الصحيح، فينتج مساواة حقيقة الصلاة ومسماها ومعناها للصحيح. الجواب الثاني أننا لا نسلم ما ذكرت في الشاهد الذي جئت به وقست عليه، وهو مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا نسلم في هذا أن المقصود نفي الصفة التي هي في الفرد صفة الكمال، بل هنا أيضا نقول إنه استعمل في نفي الحقيقة لكن ادعاء، بمعنى أن أصل الصلاة وإن كان متحققا في الفرد الواقع خارج المسجد، وكان الفائت على الحقيقة كمال هذا الفرد الذي كان يمكن أن يتخصص به لو أوقع هذا الفرد في المسجد، ولكن نزلت فاقدة الكمال منزلة المعدومة من رأسه، فكأن الصلاة بلا خصوصية الإيقاع في المسجد ليست بصلاة أصلا، نزلت منزلتها فاستعمل فيها قوله لا صلاة. هل وجه في هذا التنزيل واستعمال لفظ نفي الحقيقة عما هو فاقد الكمال في الواقع هو إرادة إفادة المبالغة في أهمية المفقود، المفقود من خصوصية الكمال والوقوع في المسجد بمنزلة من الأهمية، كأنه مع فقده انعدم أصل العمل، وكأنه بوجوده مقوم للعمل لا يتحقق إلا به، حتى إذا فقد انعدم العمل من أصله. والنكتة وراء المبالغة في بيان أهمية هذا الجزء هي الحث على الالتزام لجار المسجد بالمسجد كمصلى يوقع فيه صلاته، إذن لأنه يريد أن يحث ويشدد ويؤكد على ضرورة أن يصلي جار المسجد صلواته في المسجد، نزل الصلاة الفاقدة لخصوصية المسجدية منزلة العدم، واستعمل فيها تركيب نفي الحقيقة ليدل على الأهمية ويدل بالالتزام على أنه يحث على تحصيل هذا الذي هو بهذه المنزلة من الأهمية. هكذا هو المقصود، هذه المبالغة في الحث على التزام الصلاة في المسجد لا تتم لو حمل اللفظ على نفي الكمال. تقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، بمعنى يا جار المسجد إن صلاتك في غيره أقل ثوابا، يقول فليكن، المهم أن تكون صحيحة ولها مرتبة من الثواب، هذا يكفيني، إن شاء الله في يوم أو يومين من الأسبوع أو الشهر أو السنة كما يتفق لمثلي أصلي في المسجد. لكن إذا قيل له يا جار المسجد صلاتك خارج المسجد ليست بصلاة أصلا، هذا يكون أوقع من حيث إرادة الحث والتأكيد على مراعاة خصوصية المسجد. فهنا استعمل أيضا في نفي الحقيقة، فلا شاهد لك منه على أن مثل هذا التركيب قد شاع استعماله في نفي الوصف. قلنا سابقا عندما فرغنا من استدلال المجموعة الأولى والإشكال عليها أو على الاستدلال بها، إن المصنف أمر بالفهم، ولعله للإشارة إلى الإشكال المذكور هناك، لكن هو في الحقيقة جعل الأمر بالفهم بعد الفراغ من الاستدلال بكلتا الطائفتين، فلعله للإشارة إلى الإشكال هنا أيضا، حيث يمكن تصوير الإشكال كيف قلنا هناك إن القرينة إن المراد إثبات الآثار للماهية بقيد الصحة لا للماهية من حيث هي الحقيقة من حيث هي للمسمى، ومع وجود القيد لا ينفع الدليل، وجعلنا القرينة عليه هذا الذي نعرفه من خارج من حكم العقل الواضح بكون مؤثر الأثر هو الصحيح. فإذا ما يثبته في هذا الخبر من أثر لهذه الطبيعة هو في الحقيقة يثبته للصحيح، فقيد الصحيح مفروض وهذه قرينته. هنا أيضا يمكن أن يقال إن قرينة كون المقام هو مقام بيان ما يعتبر من جزء أو شرط كما هو واضح، لأنه جاء ليقول إن فاتحة الكتاب جزء الصلاة أو إن الطهارة شرطها، فالمقام مقام بيان الجزء أو الشرط. ومن الواضح أن الذي يعتبر فيه الجزء أو الشرط إنما هو الصحيح، بهذا البيان يصبح المقام مقام بيان ما هو الصحيح، مقام الحكم على ما هو الصحيح، ويكون هذا قرينة على أن المقصود أن الصلاة الصحيحة منتفية بانتفاء فاتحة الكتاب أو الطهور. أهو مضمون الإشكال الذي ذكرناه على الاستدلال بهذه الطائفة. الآن نجيء بقرينته، هو قال ظاهرها النفي عن مسمى هذا الاسم من حيث عن هذه الماهية، هذه الحقيقة، هذه الطبيعة بلا زيادة. حملها على نفي الزائد على الحقيقة وهو الوصف أي الصحة خلاف الظاهر، قلنا نعم في الأصل هكذا ربما، لكن هنا قرينة يكون المقصود معها النفي للتحقق والوجود لا عن المعنى والطبيعة من حيث هي، بل عن الحصة الصحيحة، فهذه هي المنتفية. وحينئذ لا يدل هذا الدليل، إذ نفي التحقق عن الصحيحة لا ينفي التحقق عن غيرها، فلعل الفاسدة لعل الصدق موجود ولو في الفاسدة مع انتفاء وصف الصحة. فهذا قرينته أن المقام مقام بيان ما يؤخذ في الصحيح، لأن اعتبار الأجزاء والشرائط إنما يكون في الصحيح. فلعل الأمر بالفهم هو للإشارة إلى الإشكال في الاستدلالين جميعا، فإنهما أحدهما يشبه الآخر في التقريب، وكلاهما يرد عليه ما يشبه ما يرد على الآخر. الدليل الرابع على الوضع للصحيح مركب من مقدمتين. في الأولى نقول إننا نقطع بأن طريقة العقلاء عند إرادة الوضع لمركبات هي من اختراعهم، طريقتهم هي بالوضع لخصوص الصحيح من هذا المركب الذي يترتب عليه الأثر، هذا هو المدعى في المقدمة. ما الدليل والشاهد على هذه المقدمة؟ قل أولا لأن الحاجة تمس إلى التعبير عن المركب الصحيح فيناسب أن يوضع له. ثانيا إن المقصود للمخترع حين الاختراع والمركب الصحيح، المخترع لا يقصد اختراع مركب فاسد وما حاجته في الفاسد، فيقصد الاختراع المركب الصحيح، فكذلك يكون قصد الواضع عند الوضع. ذاك الذي قصد المخترع إلى اختراعه، والمفروض اتحاد المخترع والواضع في العقلائيات، العقلاء اخترعوا مركبا وهم وضعوا له، وهكذا نريد أن نقول في الشرعيات، الشارع اخترع هذا المركب الخاص الذي هو الصلاة أو الصوم، وهو الواضع له، والكلام بناء على الحقيقة الشرعية كما أشرنا مرات. إذن في الأمر الثاني نقول إن مقصود أو إن المقصود للمخترع هو المركب الصحيح ذو الأثر، فكذلك في مقام الوضع له يكون المقصود له بالوضع هو هذا المركب المقصود له بالاختراع. هذان شاهدان على ما ندعيه في المقدمة الأولى من أن طريقة العقلاء في المركبات المخترعة من قبلهم هي الوضع للصحيح من هذه المركبات. وأما التعبير أحيانا عن الفاسد من هذا المركب فهذا لا يستلزم أن يكون موضوعا له، بل بعدما بينا أن المقصود بالوضع للحاجة ولأنه المقصود بالاختراع هو الصحيح فوضع للصحيح، يكون التعبير بلفظه عن الفاسد بعناية ومن باب المجاز، وتنزيل هذا الفاقد الفاسد منزلة الصحيح الواجد للمشابهة ونحوها، ويكفي هذا المقدار في صحة التعبير عنه، مع كون الحاجة لا تمس إليه، الحاجة بالأصل إلى التعبير عن الصحيح. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذه الطريقة للعقلاء في تسمية مخترعاتهم من المركبات لم يحد الشارع عنها ولم يتجاوزها إلى غيرها في وضعه ألفاظ العبادات لما اخترعه لها من ماهيات. هو أيضا لما اخترع مثل مركب الصلاة أو الصوم أو الحج سمى بلفظ صلاة أو صوم أو حج خصوص المركب الصحيح من هذه الماهيات المخترع، وذلك أن الشارع من العقلاء فتكون طريقته طريقتهم، إذ لو كانت له طريقة أخرى غير هذه الطريقة المعروفة عند العقلاء لكان لابد أن يظهر ذلك ويبين، لكنه ما ظهر مثل هذا ولا علم ولا نقل أن له طريقة أخرى مخالفة لطريقتهم. فالنتيجة أن الشارع أيضا قد وضع بالفعل في المقدمة الثانية قلنا طريقته هذه، نتيجة أنه وضع بالفعل لهذه المركبات الصحيح منها ألفاظها مثل صلاة وصوم وغيرهما، وأنه إذا عبر أحيانا بهذا اللفظ عن الفاقد الفاسد فقال صلاة مثلا في موضع الفساد فإنما يكون ذلك بالعناية ومن باب المجاز للمشابهة ونحوها مع الموضوع له، وهذا هو المطلوب. هذا الدليل أجاب المصنف عنه بجواب في غاية الإجمال، بل ربما عند بعض قد لا يكون يخلو من نوع تهافت وتناقض، لأنه عبر بأن هذه الدعوة وإن لم تكن بعيدة إلا أنها قابلة للمنع، ومع ذلك أمر بالتأمل، وعادة عندما يأمر بالتأمل يعني يشير إلى إشكال، تقول ليست ببعيدة ومع ذلك قابلة للمانع؟ فإذا كانت ليست ببعيدة لماذا تمنع؟ إذا كانت تمنع فهي بعيدة، ومع ذلك تأمر بالتأمل للإشارة إلى إشكال كما في بعض الحواشي أنه الوجه الذي تمنع به يمكن المناقشة به، فنعود إلى أنها ليست ببعيدة. على كل حال، بغض النظر عن العبارة، نقول في شرح هذا الجواب: الدعوة في نفسها ليست بعيدة، بمعنى أنه من الممكن أن يقال إن طريقة العقلاء هي ما ذكر، ومن الممكن أيضا أن يكون الشارع قد اتبع هذه الطريقة كإمكان، لا مانع من ذلك، ولكن ثبوت أن هذه هي الطريقة وأن الشارع اتبعها لم يحد عنها بالفعل، هذا يتوقف على أمور لم يثبت شيء منها. أولها كون ألفاظ العبادات مثل أسماء المركبات الأخرى التي يخترعها العقلاء، والتي ادعي في هذا الدليل أن طريقة العقلاء فيها هي الوضع للصحيح. في المقدمة الأولى هكذا قلت: العقلاء عندما يخترعون مركبا يضعون للصحيح منه، يرحمكم الله. فتقول: وكذلك الشارع عندما يخترع مركبا، إذن مثل مركب الصلاة قيس على مثل مركب آخر عند العقلاء، وقيل فيه إن اللفظ هناك وضع لخصوص الصحيح من الصلاة، كما أن العقلاء يضعون اللفظ لخصوص المركب الصحيح مما يخترعون. نقول: هذا المعنى ليس بثابت، وذلك أنك عرفت في تصوير الجامع العامي في وجهين على الأقل من وجوه التصوير، وهما الأخيران، أنهما بنيا على قياس ألفاظ العبادات بمثل ألفاظ مركبات أخرى موجودة لدى الناس، لدى العقلاء، كألفاظ المعاجين، مركبات الأطعمة والأدوية، وألفاظ المقادير والأوزان، فرسخ، كيلو، صاع، حقة مثلا، وأمثال ذلك. هناك قيس هذه الألفاظ على تلك الألفاظ، وهناك بينا الفرق بينهما. ففي المقيس عليه يمكن أن تجد مركبا تجعله الأصل، وتقول: هذا المركب التام الذي اخترعه العقلاء هو أصل، ثم يقاس عليه فيتنزل منه إلى الفاقد مثلا، أو يتوسع منه إليه على ما بيناه في تفصيل الوجهين. لكن هناك في المقيس مثل الصلاة لا يمكن هذا، فإنك لا تجد مركبا واحدا يمكن جعله أصلا يقاس إليه فيكون الوضع له والتنزل منه إلى غيره. وذلك أن مثل الصلاة كل ما فرض منها مركبا صحيحا فهو صحيح في حالة، فاسد في أخرى، ولا يصلح أن يجعل أصلا ثابتا هو الصحيح فيجعل الموضوع له مثلا ثم تنزل إليه، لأن هذا الوجه أو الوجهان جميعا كان فيهما هذا الادعاء، أنه في الابتداء يوضع للصحيح ثم يتوسع بالقياس إليه على نحو ما فصلنا، وهذا يقتضي أن يكون هناك صحيح يصلح أن يجعل مقياسا يوضع إليه ثم بالقياس إليه يتنزل ويتوسع. وهنا قلنا هذا لا يمكن، ما من مركب واحد في هذه العبادات يكون صحيحا على كل حال، يجعل هو الأصل ويوضع له ويقاس إليه ويتنزل ويتوسع منه، فالتفاوت كبير والاختلاف فاحش بين المقيس وهي ألفاظ العبادات وهذه المركبات العبادية، وبين المقيس عليه وهي ألفاظ المركبات الأخرى العقلائية وتلك المركبات العقلائية، هذه ليست كتلك. فإذا لا يثبت مع وجود هذا الاختلاف أن حال ألفاظ العبادات كحال ألفاظ مركبات العقلاء أبدا، بغض النظر عن وجه الشبه هناك أخذناه لنجعله أصلا لنتمم بناء وجه أو وجهين عليه في إثبات الوضع للأعم أو تصوير الجامع الأعم، بغض النظر عن بقية الكلام، أصل كون هذه كتلك ممنوع للفرق الكبير والتفاوت الواضح بينهما، فلا يثبت هنا كون ألفاظ العبادات مثل ألفاظ المركبات العقلائية، حتى يقاس في المقدمة الأولى هذه بتلك ويقال إن حال هذه كحال تلك. هذا الأمر الثاني، ما قلتم من كون حكمة الوضع تقتضي تفهيم الصحيح، هذا قلتموه في بعض الاستدلال على المقدمة الأولى، حيث ذكرنا في المقدمة الأولى أن الحال في ألفاظ العبادات الشرعية وطريقة الواضعين، بل أو لا في المقدمة الأولى لم نقص، لكن قلنا إن طريقة الواضعين فيما أرادوا الوضع لمركبات من اختراعهم هي الوضع للصحيح. هنا استدللنا على هذه المقدمة بأمرين، أحدهما كان أن الحاجة تمس إلى تفهيم الصحيح، نريد أن نمنع هذا. من قال إن الحاجة تمس إلى تفهيم الصحيح فتقتضي حكمة الوضع الوضع للصحيح؟ بل بالعكس، نقول إن الحاجة تكثر أيضا إلى تفهيم الفاسد، لأن الفاسد أيضا له أثار له أحكام معينة، على كل حال يراد تفهيمه والتخاطب به بنحو غير قليل. فلماذا لا يقال من الأول إن الحاجة ماسة إلى التعبير عن الصحيح والفاسد كليهما، ومن هنا تكون حكمة الوضع مقتضية لوضع اللفظ للجامع بينهما للأعم منهما، حتى يستطيع أن يعبر بهذا اللفظ الموضوع عن كلتا حصتي المعنى الموضوع له. وإن كانت حكمة الاختراع هي ناظرة إلى المركب الصحيح، باعتبار أن الاختراع مرتبط من حيث الغاية بالعمل، يخترع مركبا ليعمل به، والمقصود من العمل تحصيل الأثر، والأثر لا يترتب إلا على الصحيح. فحكمة الاختراع ناظرة إلى الصحيح، لكن ليس بالضرورة أن يتبعها حكمة الوضع كما قلت هناك. إذا كان المخترع ناظرا في مقام الاختراع إلى الصحيح، فكذلك يكون في مقام الوضع ناظرا إلى، نقول ليس كذلك وليس هذا ضروريا. الاختراع مرتبط بالعمل، يخترع الشيء للعمل ويطلب منه الأثر فيكون ناظرا إلى الصحيح. لكن التعبير والتفاهم، أو التعبير مرتبط بالتفاهم، والتفاهم ينطلق من الحاجة إليه، وقد تمس الحاجة إلى التعبير عن خصوص الصحيح، وقد تمس إلى التعبير عن كلا الأمرين الصحيح والفاسد. فلماذا حينئذ يوضع لخصوص الصحيح لا ملازمة بين الأمرين؟ الأمر الثالث الذي يتوقف عليه هذا الاستدلال ولم يثبت، أن ما ذكرتم من أن الشارع من العقلاء ولم يتخطى في طريقته طريقتهم، هذا أيضا لا يثبت. فإنه لو سلم كون ما ذكر هو طريقة للعقلاء دائما، لا ننكر أنه طريقة في الجملة يضعون للصحيح، لكن لو سلم أنه طريقة دائمة مستمرة ولا يضعون لغير الصحيح، فلعله للشارع طريقة أخرى غير طريقتهم، فوضع لغير الصحيح ولم يتبع طريقتهم. تقول لو كانت له طريقة أخرى لظهر ذلك وعلمنا به، نقول لا ملازم، يجوز أن يكون له طريقة أخرى اتبعها وعمل بها ولم نعلم نحن بذلك، وليس هنا ما يقتضي أن تظهر وتبين. نعم، الذي لو كان لبان هو الوضع، أصل الوضع كما ذكرنا في بعض مباحث الحقيقة الشرعية، قلنا لو كان مثلا للشارع وضع تعييني، وقف هكذا يوما على المنبر أو بين أصحابه فقال وضعت لفظة كذا لمعنى كذا، قلنا هذا أمر ملفت للنظر وتتوافر الدواعي على نقله والموانع منتفية، ليس مثلا محل تقية ونحو ذلك، فلو وقع لكان وصلنا وبلغنا وبان حتما. فعدم وقوع، عدم بلوغه وظهوره يدل على عدم وقوعه. أصل الوضع وأنه وضع يظهر لخصوصية ما ذكرنا، واقع ملفتة تتوفر الدواعي وتنتفي الموانع من نقلها، لكن أنه في هذا الوضع اتبع هذه الطريقة أو تلك الطريقة، ما الموجب لظهور هذا المعنى؟ لا شيء بحسب الظاهر يوجب ظهوره. فمن جهة عدم ثبوت هذه الأمور وهذا الدليل يتوقف عليها، لا يتم بالفعل، وإن كان من حيث المبدأ لا نرى مانعا يمنع من إمكان أن يكون هذه طريقة العقلاء وأن يكون الشارع اعتمد هذه الطريقة. فقوله آخر الأمر تأمل لا يكون مثلا إشارة إلى إشكال، بل المقصود تأمل تعرف كما يعبر في مواضع أخرى، تأمل جيدا في هذه الدعوة وفيما تبتني عليه، تعرف إمكان منعها بالفعل. قال ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة، يعني المسمى بالصلاة عمود الدين، أو الصلاة معراج المؤمن، والصوم جنة من النار، وهكذا إلى غير ذلك. هذه طائفة. أو الأخبار الظاهرة في نفي ماهية وطبايع المسميات، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، طبيعة المسمى بالصلاة منتفية من دون فاتحة الكتاب ونحوه، إلا بطهور. مما كان في هذا الثاني ظاهرا في نفي الحقيقة، هذا تفسير لنحوه، ونحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا كما في الذي ذكرناه فاتح الكتاب، أو شرطا كما في الآخر غير المذكور، إلا بطهور. قد تشكل، انتهى الاستدلال، عليك التتميم، وأثبت للمسمى من خارج علمنا المسمى هو الصحيح. أيضا نفى تحقق المسمى من خارج علمنا أن المنفي عند فقد الشرط أو الجزء هو الصحيح، فإذا نفى الصحيح فالمسمى هو الصحيح. هذا إشكال على الطائفة الأولى وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى. إشكال على الثانية ونفي الصحة، إرادة نفي الصحة من الثانية بأي دليل؟ لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي الصفة، يعني مثل نفي مثل الصحة أو الكمال لا نفي الحقيقة، كلا هذين خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة، بل يزيدك جوابا ثانيا في خصوص الطائفة الثانية، بل واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المانع حتى في مثل. ليش قال حتى في مثل؟ في لا صلاة، بلى لا صلاة يمكن أن يقال الصلاة أصلا غير متحققة، ويدعى مثلا أنه إذا كانت الصحة غير متحققة فالحقيقة غير متحققة، ممكن هذا باعتبار مساواة الحقيقة للصحيح. أما في مثل لا صلاة إيجار المسجد إلا في المسجد فهذا غير ممكن، فإنه بلا إشكال الحقيقة غير منتفية، أصل الصلاة متحققة، وإنما المفقود كمال من كمالاتها. لذلك يقول بل ويترقى، أو لا بل والترقي إنه عندي جواب ثاني، لذلك يقول حتى ممكن المانع حتى في مثل هذا، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجد، مما لا يشبه ذاك في أن المنفي هناك الحقيقة أو الصحة، فيمكن أن تقول أن أحدهما يرجع إلى الآخر باعتبار الوضع للصحيح، لكن هنا وحتى على الوضع للصحيح لم ينتفي الحقيقة أصلا، فإن المنفي والمفقود كمال وليس وصف الصحة، وهذا فرق واضح. لكن مع ذلك يقول حتى في مثل هذا استعمل التركيب في نفي الحقيقة، مما يعلم حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مما يعلم أن المراد نفي الكمال، معلوم هنا أن المراد نفي الكلام والكمال وليس حتما الحقيقة، حتى نتنازع الحقيقة أو الصحة، لا الحقيقة ولا الصحة، مع ذلك نقول فهناك لا يعلم أن المراد نفي الوصف، يمكن نفي الحقيقة، وهنا يعلم أن المراد نفي الوصف، مع ذلك يقول حتى في المعلوم أن المنفي فيه هو الوصف واقعا، يمكن أن يقال إن اللفظ استعمل هذا التركيب في نفي الحقيقة ولو ادعاء، بدعوى استعمال في نفي الحقيقة في مثلي أيضا بالنحو من العناية لا على الحقيقة، يعني ادعاء تنزيل الفاقد للكمال منزلة المعدوم، وإلا لولا هذا التنزيل واستعمال اللفظ في نفي الحقيقة لما دل على المبالغة. فافهم، أحيانا يقولون فافهم إشارة إلى أمر محال، والحمد لله رب العالمين.